وأهالي كنعان يفتشون نواحي تلك الأرض، وقد قدر أن يكون مصير يوسف عليه السلام ليس في كنعان بل في أرض بعيدة عنها. ولاوي أحد إخوة يوسف وقف على مفترق طريقين، فلم يدخل نور الإيمان إلى قلبه بعد، وكانت نار الحسد لما تنطفئ في قلبه، فعاد بإخوته إلى حيث البئر التي ألقوا فيها يوسف، وها نحن أولاء معا عائدون إلى كنعان وتتمة مسلسل يوسف الصديق.
يوسف! يوسف! يوسف!
يوسف! أخي يوسف!
أهذا أنت يا لاوي؟
نعم، لما لم ترد على النداء؟
كنت نائما.
ماذا تفعل؟
وماذا يمكنني أن أفعل؟ أجالس الحشرات.
وهل سببت لك الأذى؟ هل أنت بخير؟
أنا بخير، ولكنني أشعر بالجوع.
جلبت لك شيئا من الطعام، سأرميه لك.
قل لي يا لاوي، كيف حال أبي؟
نخاف عليه من شدة حزنه عليك، ولا يقول إلا ما يرضي الرب.
لا أفتأ أدعو له بالصبر، وأعلم أنه لا يطيق فراقي. لاوي!
ماذا؟ ماذا تريد مني؟
أخرجني من البئر، وأعهدك أنني سأبتعد عن كنعان.
لا يا لاوي، لا تخالف إخوتك. يوسف، أنت بخير، فلا تصعب علينا أمرنا. إن علم إخوتنا أننا تفقدناك فسيقتلونا.
سنعود إليك ثانية، لا تخف، ليكن أملك بالله كبيرة.
نعم نعم، هذا ما سببه لك طمعك. اصبر وادعو لأبينا.
يوسف! يوسف! لما لا ترد على ندائي؟ يوسف!
ماذا عساي أن أقول؟ دعني في خلوتي مع ربي، فأنا لا أرجو غيره.
يوسف!
يحفظ الله نبيه يعقوب.
جزاك الله خير الجزاء.
يا للأسف، أخفقنا في العثور على يوسف. ليس في كنعان، إن كان فيها لعثرنا عليه.
نعم، لقد بالغتم في البحث عن يوسف، وذهبتم أبعد مما كنت أرجو. أدعو الله تعالى يعيد إلي ولدي يوسف.
هل ذهب أولادك للبحث عن يوسف؟
أجل، يخرجون صباحا ويعودون بعد حلول الظلام دون أن يأتوني بخبر عن يوسف، ولن أيأس من روح الله، وأصبر على قضائه، وسيوفيني أجور الصابرين.
ليكن الله في عونك.
اللهم آمين.
لاوي، لا تترك القطيع، إلى أين تذهب؟
ألا ترى؟ إنه يقصد البئر، يريد أن يطمئن على يوسف.
يوسف، يوسف أخي.
أهذا أنت يا لاوي؟
أجل، كيف حالك؟
هل أنت بخير؟
أخي روبين؟
نعم، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله.
كيف قضيت؟ كيف قضيت الليلتين الماضيتين؟
خفت كثيرا، نمت قريبا من الحشرات. أخي يهوذا، أخي روبين، كيف تركتني في قعر البئر وذهبت؟
تتحدث عن عاطفة ماتت وانتهت.
أنا خائف، الظلمة هنا شديدة.
سأنقذك، كن واثقا.
إخوتي، أرجوكم، البئر باردة ومرعبة.
شمعون، لاوي، جاد، عشير، ماذاك؟
هذا إعصار، نعم إعصار. علينا أخذ القطيع خلف تلك التلة. هيا
عشير، جاد، لاوي،
نعم،
هب إعصار، علينا أن نختبئ.
هيا يا أخي،
يجب أن نذهب الآن يا يوسف.
لا أخي لاوي، أرجوك،
يجب أن أذهب.
أرجوك يا لاوي، أخي لاوي، لا تتركوني، أرجوكم، أرجوكم لاوي، يهوذا، روبين، أرجوكم لا تتركوني.
انتبه جيدا يا فليح.
سيدي مالك، لا يمكنني أن أرى طريقي.
إذن فلتبقى بالقرب مني، علينا أن نبقى متلازمين.
قال لي أحد رجال القافلة إن في هذه النواحي بئرة.
الإعصار أضلنا عن طريقنا.
سيدي مالك، احرص على أن لا يتغير مسارك، وإلا ضللنا طريقنا في هذا الإعصار.
ولكن عصير كنعان تهدأ بسرعة يا فليح، ابقى قريبا مني، وبعد أن يهدأ الإعصار سنبحث عن بئر ماء. أحكم اللثام على وجهك.
حسنا.
هدأ الإعصار،
أين نحن الآن؟
لا أعلم، لا أعرف هذا الموضع أبدا.
وكأنما هذا الإعصار هب كي يضلنا عن طريقنا.
لعل في هبوب هذا الإعصار حكمة ما، لم أصادف إعصارا كهذا طيلة أسفاري.
لم أفهم كيف هب فجأة ثم هدأ فجأة.
هذا الإعصار هب لكي يضلنا ويبعدنا عن القافلة، وهذا ما حصل يا فليح.
أجل، والآن إلى أين يجب أن نتجه؟
دعني أرى من أين تهب الرياح. نعم، إذن علينا أن نتقدم بهذا الاتجاه.
نعم،
إلى الأمام.
ونعم الاتجاه إلى الأمام.
يعني هذا الإعصار هب فجأة ومن دون سابق إنذار، ولكنه هدأ سريعا بعدما آقبنا.
يوسف، يجب أن نطمئن على يوسف.
يوسف، هل تسمعني؟
ماذا جرى هناك؟
هدأت العاصفة، لا تخف، أنا هنا.
أخي لاوي، بماذا تنفعكم أذيتي؟
لا أقصد أذيتك، فقد عزم إخوتنا على قتلك. اصبر لأرى ما هذا صوت، وتوكل على الله.
لاوي، انظر هناك قتل. قافلة تقترب منا، انظر.
لاوي لاوي،
انتظر. إن لم أكن مخطئا فثمة شخصان يقتربان.
نعم نعم، أنت محق تماما، ولكن القوافل قلما تمر من هنا. ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ ها قل لي.
أخبر أخوتي، يجب أن نعلمهم.
روبين، يهوذا، هناك شخصان يقتربان من البئر، انظر انظر.
نحن في مأمن هنا، لن يلحظونا.
ولكن ماذا عن قطيع الأغنام؟
لدينا الوقت، فما زالت القافلة بعيدة عنا.
خذوا القطيع من هنا واختبئوا معها خلف التلة، هيا.
حسنا
حسنا
حسنا.
انظر انظر يا فليح إلى تلك الطيور هناك، ذلك يدل على وجود ماء.
أنا أعرف تلك الشجرة سيدي، وكذلك التلال المجاورة لها، إنها على بعد 3 فراسخ من كنعان.
نعم، ثم تبير ماء على مقربة من تلك الشجرة، ولكن
ماذا؟
لا تنفعنا، فماء تلك البئر مالح.
أواثق أن ماء تلك البئر مالح؟
طالما مررت بهذا الموضع، ماء تلك البئر لا يصلح شرابا حتى للدواب والبهائم.
إذن علينا أن نفعل شيئا، أفراد القافلة يأملون أن نأتيهم بالماء.
إذن المخرج الوحيد هو أن نسير حتى نبلغ البئر التالية.
حسنا،
علينا أن نظفر بالماء قبل حلول الظلام مهما كان.
حسنا سيدي حسنا، لنذهب.
إلهي يا أرحم الراحمين، لقد ظلمني إخوتي، ولكني أعلم أنك رؤوف بي. أنقذني من جوف هذه البئر، وأنا أعاهدك يا سيدي ألا أكون عبدا لسواك، وألا أعصي لك أمرا.
لنسترع حنيهة هنا عند البئر يا فليح.
حسنا سيدي حسنا.
أخرجوا يوسف من الجوب.
تكلم بهدوء، ستنقل الريح إليهم أصواتنا.
وماذا نفعل؟
ألم تتمنى أن تأتي قافلة فتأخذ يوسف معها بعيدا؟
يجب أن لا ندعهم يأخذوه مجانا.
هل نقول لهم جئناكم نبيعكم أخانا؟
لا لا، نقول لهم سنبيعكم عبدنا الهارب منا.
نعم عجبا.
مالك.
نعم.
دعني أستخرج دلو ماء من هذه البئر.
عذرا، أنا لم أعد قادرا على الحركة.
دعني إذن أرمي الدلو. يا له من ماء زلال، يدعو الإنسان إلى شربه.
اشرب إذن.
أشرب؟
نعم.
مالك، سيدي مالك،
ماذا دهاك؟
أتصدقني لو أخبرتك؟
وما هو الذي أصدقه؟
هذا الماء عذب.
حقا ما تقول؟
أنا أقول الحقيقة، الماء عذب.
لا تمزح معي،
أقسم بحياتي.
دعني أشرب. عجبا،
ألم أصدقك القول؟
أمر عجيب يا فليح، لا ريب عندي أن هذه البئر كانت مالحة.
لنملأ القربة يا سيدي، لنملأ القربة من هذا الماء. يجب أن نمر بالقافلة من هنا.
نعم، أصبت يا فليح، أصبت القول.
سأخرج مع الدلو الثاني، سأنجو من البئر وأعود إلى أبي.
لقد أنيطت بك مهمة إنقاذ أمة كبيرة من خلق الله تعالى، عليك ألا تعود إلى أبي.
ولكن أبي لا يسعه أن يصبر على فراقي.
يصبر على فراقك خير له من أن يصبر على موتك يا يوسف. إذا رجعت إلى أبيك فسيقتلك إخوتك، حري بك أن تستسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنيطت بك مهمة إنقاذ سواد عظيما من عباد الله سبحانه.
وماذا أفعل إذن؟
ستذهب مع هذه القافلة لتقيم في أرض بعيدة، عليك أن تصبر على فراق أبيك أعواما. لا تشي باسمك واسم عشيرتك أمام القافلة، ومهما بالغوا بالسؤال قل لهم أنا ابن هذا الجب.
سيدي مالك ساعدني.
ماذا دهاك؟
الدلو ثقيل هذه المرة.
كثر مزاحك لهم يا فليح.
أبدا أبدا يا سيدي، ساعدني.
دعني أرفعه لوحدي. ماذا؟ ساعدني يا فليح، تعال ساعدني.
لا أدري ما الحكمة في ثقل الدلو هذا.
وما شأنك وحكمته؟ ارفع الدلو لنستخرج الماء. هيا
ساعدني سيدي.
من في هذا الدلو؟ ترى من أنت؟ ملاك أم إنسان؟
ماذا تفعل هنا يا فتى؟
ارفع
لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل داخل البئر يا فتى؟
هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ ها؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ قل لي، تكلم أيها الفتى،
تكلم.
ماذا بك؟ لما أنت ساكت؟
علينا أن نغلق فمه إلى الأبد قبل أن يفضحنا ويقول كل شيء.
يا سيدي لا تخف يا بني، لا يؤذيك أحد، تكلم. ما اسمك؟ ما اسمك؟
يوسف.
من أي بلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ من هو والدك؟
لا، لن أقول، لا أريد أن أرجع إليهم، فهم قد عزموا على قتلي.
قل لي يا ولد، ما اسمك؟ هل إن أهلك عزموا على قتلك؟
لقد ألقوا بي في هذه البئر.
ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك.
خذوني حيث تذهبون، فأنا لن أعود إلى البيت.
وماذا عن أمك وأبيك؟ كلا، لا يسعنا أن نأخذك معنا.
إذن اسمحوا لي أن أغادر هذا المكان، يجب أن أبتعد عنه.
يا فليح، ماذا نفعل مع هذا الولد؟
نأخذه معنا، لولا أن أهله زهدوا فيه لما رموه في الجب.
هذا الولد البريء يستحيل أن يكون كاذبا، وقد تكون حياته حقا مهددة يا فليح.
إنه غلام ثمين، سنجني الكثير من بيعه.
أجل، بيعوني في سوق العبيد.
نعم نعم، ولهذا سنأخذك معنا.
أبعدوني فقط عن هذا الموضع
وسنبيعك في سوق العبيد.
أوافق على هذا، وبهذا تنقذون حياتي.
يا فليح، لا تبدو على هذا الطفل إمارات العبودية، ومع ذلك أريدك أن تخفيه، سنأخذه معنا.
إن أردت أن نأخذك معنا فعليك أن تلتزم الصمت وتختفي في أحد تلك الصناديق.
حسنا.
إذن سنصحبك مع القافلة، فلا تكلم أحدا وابقى مختبئا في الصندوق. ها؟
استخرج ما يكفينا من الماء ولنغادر هذا المكان سريعا يا فليح، هيا.
وهل ستأخذوني معكم؟
نعم 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 يا بني، لا أدري إن كان لك أهل أو لا، في كل الأحوال لا أستطيع تركك.
لقد عزموا على قتلي.
حسن، هيا لنذهب.
سيدي مالك، سيدي مالك.
نعم.
انظر إلى هناك، أخشى أن يكونوا لصوصة.
نعم، وعددهم كبير.
أرجوكما لا تسلمانني لهم.
ترى هل جاءوا ليأخذوك؟
نعم، هم الذين ألقوا بي في البئر.
حري بك أن تختبئ يا فتى.
ما العمل؟
دعهم يقتربوا وتصرف وكأن القافلة في أثرنا.
نعم نعم.
هل أنتم غرباء؟
ليس بالقدر الذي أنت عليه.
هل تجهل من نحن؟
نعم، ولكني لا أرى أي أثر لحسن النية في وجوهكم.
لن نزعجكم، جئنا لأخذ ما هو لنا.
وكيف وصل ما هو لكم إلى أيدينا؟
أتسأل منا؟
نعم، أنتم تسألونني عما هو لكم.
نعم، لأنه كان عندكم.
عندنا؟
نعم، ذلك الولد.
وكيف وصل ما هو لكم إلى البئر؟ قل لي كيف. لنواصل السير يا فليح، هيا.
إذن عليكم أن تجتازوا عصينا.
Thank you.
بهذا مستمعين الكرام انتهى لقاؤنا يوسف الصديق عليه السلام، وسنلتقيه ثانية في الحلقة 15.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج اليونس، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا وإياكم في الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف كنا معكم فيها، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتناولها إن شاء الله تعالى، حيث قد وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألت، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا.
إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا. لا زال الإمام السجاد سلام الله عليه يعدد نعم الله تبارك وتعالى على العباد، ونعم الله عز وجل كثيرة 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 جدا، لا يمكن لأحد من الناس أن يعدها أو يحدها أو يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإمام سلام الله عليه يشير إلى البارزات الواضحات من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. من جملة نعم الله وإحسانه على ابن آدم أنه يعامله معاملة الكريم كلما سأله. الله تبارك وتعالى أولا فتح الباب للسائلين والطالبين والراجين. الله عز وجل ليس هناك باب أو حجاب أو ستار يحول بينه وبين الناس. المخلوقون، الناس، الملوك، الشخصيات، الوزراء إلى آخره، هناك مواعيد خاصة يلتقون فيها مع الناس. بعضهم ربما لا يلتقي مع الناس أبدا، لا يسمع شكاية مشتك ولا سؤال سائل ولا طلب طالب. والبعض هناك يجعل مواعيد للناس لكي يلتقي بهم، يستمع إلى شكاواهم وإلى مسائلهم. أما الله عز وجل على طول الخط، أن شاء الإنسان في ليل، في نهار، في بر، في بحر، متى ما شاء سأله، متى ما شاء طلب منه. هذه النعمة الأولى، أن الله عز وجل لم يحجبنا عن بابه، لم يردنا عن بابه، وإنما على طول الخط في أي ساعة من ساعات الليل والنهار نحتاج نطرق باب الله عز وجل. الأبواب الأخرى تغلق، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة في الليل يغلق الناس أبوابهم، فعندما تحتاج تجد الأبواب مغلقة، وحتى عندما تطرق الأبواب ربما لا تفتح لك، لكن هناك باب واحد مفتوح، مفتوح على طول الخط، هو باب الله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى فتح لنا الباب، أمرنا بالسؤال ورغبنا بأن نسأل، وضمن لنا العطية، والعطية بكرم وبسخاء، لأن الله عز وجل لماذا لا يعطي الإنسان؟ الله عز وجل إذا سأله ابن آدم لماذا لا يعطي؟ هل لعدم القدرة أم للبخل؟ لأنه لا تخرج الحالة عن الاثنين، وكلاهما منتفيان في حق الله عز وجل. يعني أنا عندما أطلب من فلان، من أليف من الناس، أطلب منه شيئا معينا ولا يعطيني ما سألته، لا ينفذ لي ما طلبته، ذلك لشيئين: إما لأنه عاجز عن أدائي وعن توفير مسألتي، ربما يريد أن يساعدني ولكنه لا يستطيع ذلك، ليس له القدرة على مساعدتي، فقد يكون لعجز، وقد يكون لبخل، هو يستطيع أن يساعدني، يستطيع أن يوفر لي ما أريد ولكنه بخيل لا يفعل ذلك. فالمنع إما لعجز وإما لبخل، وكلاهما منتفيان من ساحة الباري عز وجل. الله عز وجل ليس في ساحته عجز وعي، لأنه القادر القاهر وهو على كل شيء قدير، وليس في ساحته بخل، لأنه الكريم الذي لا تنفد خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. كل الخزائن تنفد، الإنسان لا يعطي أو يعطي قليل، لأنه يقول إذا أعطيت على هذا المنوال سوف تنفذ نقودي، سوف تنفذ خزائني. حتى الدولة إذا أنفقت على منوال واحد وبغزارة تخشى أن تفقد ميزانيتها، لكن الله عز وجل لا يفقد ميزانية، والخزائن خزائنه لا تنفد، كثرة العطاء لا تزيده إلا جود وكرما، لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا الله عز وجل ليس عاجزا عن أداء القضايا للإنسان، عن إجابة دعاء الإنسان وإعطائه ما سأل، وليس بخيلا، بل هو أكرم الأكرمين، لا تنفد خزائنه، لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فإذا كلما سأله الإنسان أعطاه. في بعض الأحيان يسأل الإنسان ولا يجيبه الله عز وجل، ذلك لقصور في الإنسان نفسه. يعني قد يكون القصور في نفس سؤال الإنسان، هناك مانع من الاستجابة، طريقة السؤال، أو لا أن الله عز وجل يرى أن المصلحة في عدم إجابة هذا السؤال من أجل الإنسان ومن أجل مصالح الإنسان. وهذه القضايا ينبغي أن تكون واضحة عندنا. لكن القاعدة الأولية أن الله يجيب من سأله، ولهذا يقول: إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا. فإذا هنا نعمتان: أولا أن الله يسمع دعاءنا، لا يردنا، لا يحجبنا، وثانيا أن الله تبارك وتعالى مو فقط يسمع دعاءنا وإنما يجيب دعاءنا ويعطي ما سألنا. لأن البعض قد يستمع، ربما يستمع لك لساعات، يقول لك اشرح لي مشكلتك، هات حاجتك، ولكن لا يفعل لك شيئا. الله عز وجل، النعمة الأولى من نعم الله عز وجل أنه على طول الخط فتح لنا الأبواب وقال: أنا سميع لدعواتكم لطلباتكم. وليس مجرد سميع، ولكنه معطي واهب رزاق لا يرد سائلا عن بابه. وهذه من صفات الله العظمى، فله الحمد أولا وآخرا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوصي الشهيد. برنامج خاص في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
يا ضربة للدين هدت جانبا، وله أماتت سنة وكتابا، فهوى صريعا والبسيطة أرجفت، والبدر تحت دجى الغياه بغابا، ونعاه جبريل بلوعة ثاكل، لو مست الصخر الأصم لذابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، الصائمون والمصابون بفقد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين. نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران ضمن هذا البرنامج الخاص الوصي الشهيد، والذي نصحبكم فيه إحياء لذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا سيد الوصيين إمام المتقين وارث علم النبيين يعسوب الدين عصمة المؤمنين. قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم، وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه، ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله تعالى، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد وجعل يودعهم وهم يبكون. فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال أمير المؤمنين: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة، فقال لي: أدع عليهم. فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاءك، سينقلك إلينا بعد ثلاث. وقد مضت الثلاث يا أبا محمد، أوصيك ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليه السلام وأوصاهم ألا يخالفوا أولاد فاطمة، يعني الحسن والحسين عليهما السلام، ثم قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني، فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة. جاء به جبرائيل إليه ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج من آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق، فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة فأضجعني فيها. مستمعينا مستمعاتنا، وضم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان. ندعوكم لمواكبة هذا اللقاء الخاص تحت عنوان الوصي الشهيد. دعونا لنستمع إلى بعض مشاركاتكم ومساهماتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لم يبق عالم أو مفكر أو فيلسوف أو فقيه من العصور المتقدمة والمتأخرة، مسلما كان أو غير مسلم، إلا ووقف متأملا عند شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. ينقل الجاحظ عن النظام حيث يقول: علي بن أبي طالب عليه السلام محنة للمتكلم، إن وفى حقه غلا وإن بخس حقه أساء. ويقول جورج أرداق الكاتب المسيحي اللبناني المعروف: وماذا عليك يا دنيا لو حشدت كل قواك فأعطيت في كل زمان عليا بعقله وقلبه ولسانه وذفقاره. يقول آية الله العظمى سيد الخوئي رحمه الله عليه، احتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنضم إلينا مشكورة عبر الهاتف الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم، خطيبة المنبر الحسيني والباحثة الإسلامية من طهران معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم وشكرا لإتاحة الفرصة.
ورحمة الله، عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المستمعين الأكارم بهذا المصاب الجلل.
مرة أخرى أشكر لك انضمامك لهذا البرنامج الخاص الوصي الشهيد من إذاعة طهران. وحقيقة لنبدأ الحديث، لربما السؤال الذي يطرح نفسه ويمكن أن يكون فاتحة لباب الحديث معكم عن هذا الامتزاج المبارك بين ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعروجه إلى الله عز وجل في مثل هذه الليلة، ومزج هذه الحادثة حادثة شهادة الإمام عليه السلام مع ليلة من أعظم الليالي في العام، بل هي أعظم ليلة التي تعادل 1000 شهر. كيف تنظرون إلى هذا الامتزاج وهذه الممازجة بين هاتين المناسبتين؟
يعني بالواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الرجل العظيم الذي يمثل شخصية الرسول ونفس الرسول بنص القرآن الكريم. نعم. بقوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فهو نفس الرسول.
نعم.
ووصي الرسول وباب علم مدينة رسول الله الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وفي وصيته لعمار ابن ياسر قال له: يا عمار، إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك مع علي عليه السلام، فإنه مع الحق وإنه لن يسلمك لردى. يعني هالتأكيد من النبي صلى الله عليه وآله على مقام ومنزلة علي بن أبي طالب، حتى يقول لعمار أنه: أنت تقتلك الباغية وآخر شبابك من الدنيا ضياع من لبن. كل اللي بين النبي صلى الله عليه وآله مقام أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين في أحاديث كثيرة ملأت الخاطقين، يعني ليس هنالك أدنى مجال للشك. كل منصف أن يعرف منزلة ومكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وماذا نقول عن رجل الذي كانت ولادته في البيت الحرام وفي المسجد الحرام وفي الكعبة المشرفة، وشهادته في بيت الله في المسجد الأعظم بالكوفة وهو يؤدي الصلاة وصائم سلام الله عليه، وفي ليلة القدر. يعني هذا المقام وهذه المنزلة العظيمة اللي النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه ويبكي في خطبته وفي عديد من المواقف، يقول: لما ينتهك من حرمتك يا أمير المؤمنين في هذا الشهر، تقتلك الفئة الباغية. يعني ويبين النبي صلى الله عليه وآله مقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه أن يقتل بهذه الطريقة حتى يبكي عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وحتى حينما يرى الأمير في رؤياه يرى رسول الله يقول له: إنك سائر إلينا عن قريب أو بعد 3 منتقل إلينا، عجل قدومك علينا. يعني بهذه الشهادة التي يعبر عنها حتى المنصف المسيحي يقول: ليس هنالك، يعني ليست هنالك منزلة تليق بأمير المؤمنين عليه السلام كهذه الشهادة، أنه لم يقتل في الحرب غدرا ولم يمت على فراشه حتى أنفه، وإنما كانت هذه الشهادة وهذه المنزلة العظيمة. ولو نلاحظ يعني لو نلاحظ أنه سبحان الله هذه لم تأتي من باب الصدفة، يعني نجد أنه الجزء 21 من القرآن الكريم في آخر صفحة منه، في آخر صفحة بداية الصفحة الأخيرة من الجزء 21 الآية المباركة، يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان يقول عليه السلام حينما يمر بهذه الآية يقول: أنا المنتظر، أنا المنتظر. يعني هل جاءت هذه صدفة في يوم شهادة أمير المؤمنين في الجزء 21؟ نجد هذه الآية المباركة، هذا الرجل العظيم الذي ليس بإمكاننا أن يعني نبين منزلته ومكانته سلام الله عليه، ولكن اللي كانت به خسارة الإنسانية فهو صوت العدالة الإنسانية، ليس فقط المسلمين، وكل منصف كل منصف يرى منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يبكي عليه كاتب كتاب علي صوت العدالة الإنسانية، يقول أنا لم أرى ولم أجد مظلوم كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه
جورج صلوات الله وسلامه عليه،
حينما دفع إليه مجموعة من الكتابات اللي كتبها صاحب كتاب الغدير وقال له أنت محامي وأنت رجل قانون انظر لهذه الأوراق وقل رأيك فيها، فقال حينما قرأت لم أجد إنسان مظلوم بهذه المنزلة وبهذه المكانة كعلي بن أبي طالب، لذلك كتب كتاب المعروف علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية. نجد الكل تأثر بعلي بن أبي طالب، ليس كمسلمين حتى الكتابيين النصارى المنصفين اللي كتبوا كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام وألفوا الكثير عن أمير المؤمنين والقصائد الكثيرة مثل بول السلامة وغيره من الكتاب ومن الشعراء في بيان منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه
صلوات الله وسلامه عليه. نعم كما تفضلتم يعني شخصية الإمام علي عليه السلام هي شخصية إنسانية قبل أن تكون شخصية يعني يحبها المنتمون إلى مدرسته، مدرسة رسول الله، مدرسة الإسلام، ومدرسة شيعة وموالين لأهل البيت عليهم السلام. الجهاد والتضحيات والوعي والبصيرة التي تحلى بها الإمام علي عليه السلام خلده القرآن الكريم في السور والآيات الموجودة في المصحف الشريف. كيف تنظرون إلى تمازج القرآن مع الإمام علي عليه السلام؟ وأيضا هناك حديث بأن علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني إذا أردنا أن نتعرف على شخصية الإمام علي عليه السلام كيف نقرأ القرآن وكيف نعرف القرآن من خلال علي وبالعكس أيضا؟
يعني بالواقع علي عليه السلام هو عدل القرآن، وعلي هو القرآن الناطق سلام الله عليه، علي هو القرآن الناطق وذلك القرآن كما يبين النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت هم عدل القرآن. بل نجد أنه الآيات التي وردت في القرآن تخاطب المؤمنين أول ما تقصد بهم علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه عنوان الإيمان سلام الله عليه، هو الذي يمثل الإيمان سلام الله عليه، هو ميزان الأعمال سلام الله عليه، وهو القرآن الناطق سلام الله عليه، هو الذي جسد القرآن في كل جوانبه. نجد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يصلي في كل ليلة كما ورد في الحديث، كان يخرج خارج المدينة عند بعيلات النخل يصلي عند كل نخلة ركعتين ركعتين حتى يكاد ضوء الصبح أن ينبلج، ينظر إلى السماء ويقول إلهي هذا الليل قد انقضى ولم أقضي من خدمتك وطرا، إلهي ما عرضناك حق عبادتك. أي عظمة هذه، يعني هذه منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه. نجد هذا الرجل رجل الدولة، رجل العدالة، رجل الإنسانية، يجلس على منبر الكوفة ويقول لهم لقد جئتكم من المدينة بطمري البالية هذا، وإن خرجت بغيره فأنا يعني معناته أنه لم يأخذ من هذه الدنيا شيء، جاءهم بذلك التمر البالي سلام الله عليه، ويقول لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من رافعها، ورب قائل يقول هل لا تنبذها عنك، قلت إليك عني فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذا أمير المؤمنين. ونجد الأمير عليه السلام بين ذلك قال أنه لو ألعقت مبغضي العسل بإصبعي على أن يحبني ما أحبني، ولو قطعت يد محبي على أن يبغضني ما أبغضني. يعني يبين الأمير عليه السلام هي القضية قضية مبدأ، أن محب علي بن أبي طالب محب للحق سلام الله عليه، فهذا اللي بين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك فعلا نجد يعني كانت مواقفه مع قاتلة سلام الله عليه، مع قاتلة عبد الرحمن بن ملجم، يعني كان الإمام سلام الله عليه معه في منتهى الرحمة والشفقة، وكان يقول له أنك سوف تقتلني، يعني حتى البعض كان يقول إذا أنت تعلم يا أمير المؤمنين لما لا تقتله؟ يقول إنه لحد الآن يعني لم يأتي بذلك الجرم. نعم، وحتى نجد حينما ضرب أي عدالة وأي عظمة يقول يا حسن، يوصف الإمام سلام الله عليه، يا أبا محمد يا أبا عبد الله حسبكم تخوضوا دماء المسلمين، تقولوا قتل علي بن أبي طالب أو قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، انظروا إلى أسيركم هذا، أطعموه من طعامكم واسقوه من شرابكم، فإذا نجوت فأنا ولي دمي، وإذا قتلت وإذا مت من ضربتي هذه فضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا أمير المؤمنين، هذه العظمة، وهو بتلك الحال يوصي بهذا الأسير خيرا بهذه الوصية العظيمة، اطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون، وإذا قتلت اضربوه ضربة بضربة. يعني يقف حائر ماذا يقول، واقعا يقل البيان ويقل اللسان عن بيان فضائل وعظمة ومنزلة ومقام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أحسنتم أستاذة أم فرقان. يعني السيد الخامنئي في رسالته بمناسبة حلول السنة الشمسية، في كل سنة يقدم رسالة إلى الشعب في هذه السنة وبالتزامن مع هذه الأيام حيث ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام، أكد على مسألة الاهتمام بنهج البلاغة، وأكد وشدد على ضرورة تعلم نهج البلاغة. أنت بنظر إلى اهتماماتكم التدريسية واهتماماتكم في خدمة المنبر الحسيني، كيف تنظرون إلى أولا أهمية هذا الكتاب، وبرأيكم كيف يمكن أو ما هي الآليات الموجودة من أجل أن يعني نجعل من هذا الكتاب مادة من أجل دعوة الناس ودعوة الحاضرين في المساجد والمجالس والحاضرين في إحياء هذه الليالي مثلا، ولكي يتعرفوا على هذا الكتاب أكثر فأكثر؟
نعم، يعني سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى في تأكيده على نهج البلاغة بالواقع هو مسألة جدا مهمة، والتفاته جدا مهمة باعتبار تزامن هذه السنة الهجرية الشمسية مع هذا المصاب الجلل لأمير المؤمنين، يجعلنا نقف عند هذه الشخصية العظيمة ونستلهم منها الدروس العظيمة، وننظر هذه السنة التي بدأت بمصاب أمير المؤمنين، نسأل الله أن نعيش هذه السنة ونجد فيها عدالة أمير المؤمنين ورحمة أمير المؤمنين وشفقة أمير المؤمنين واستماتة أمير المؤمنين من أجل الإسلام والمسلمين. لذلك نجد هذا الكتاب العظيم كتاب نهج البلاغة، ورضوان الله تعالى على الشريف الرضي حينما جمع هذا الكتاب بالواقع اللي هو أكد فيه على بلاغة أمير المؤمنين، وليست كل خطب وكل رسائل وكل ما جاء عن أمير المؤمنين بهذا الكتاب. هذا الكتاب العظيم نستطيع أن نقول عنه أنه بعد القرآن الكريم، يعني الكتاب الأول كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم،
فوق كلام المخلوق
أمير المؤمنين
ودون كلام الخالق.
لذلك بالحديث إن فضل كلامنا على سائر الناس كفضلنا على أدناكم، وكلام أمير المؤمنين دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، وهو مدرسة في الأخلاق وفي التعامل، وكذلك من خلال خطبه سلام الله عليه ومواعظه القصيرة ورسائل سلام الله عليه اللي كان في الواقع كلها خلت فيها النقاط على الحروف. فإذا سارت الأمة على نهج أمير المؤمنين سلام الله عليه على نهج البلاغة تعيش أمة كما ذكر القرآن، تكون كما بين القرآن كنتم كما يبين القرآن هذه الأمة التي تأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر.
نعم،
كنتم خير أمة،
كما يبين القرآن أنه هذه الأمة متى تكون أفضل أمة؟ حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم،
أحسنتم بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يا الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم، خطيبة المنبر الحسيني والباحثة الإسلامية.